الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
السؤال الأول حفظكم الله ورعاكم. يقول صاحبه أحسن الله إليكم شيخنا، هل إذا حضر بعض العوام مجالسنا ومنهم من هو واقع في بعض المخالفات الشرعية المنتشرة عندنا في بلادنا جهلا منه بحكمها كقراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة وغيرها، هل نبين له حكم ذلك من الوهلة الأولى أم نزرع فيهم حب السنة وتعظيمها وجرم البدع وخطرها فإذا كسبناهم بينا لهم ذلك؟
نعم، أقول الداعي إلى الله سبحانه وتعالى خاصة مع العوام يحتاج أن يبدأ في الأصل بدعوة الناس إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة، ويتكلم في الأمور شيئا فشيئا. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن يدعو الناس، قال أول ما تدعوهم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك أعلمهم أن الله فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. فأقول هكذا ينبغي للداعي أن تكون دعوته مع العوام. الأمور مثلا كحلق اللحية أو إطالة الثوب ترفق اهدى، نحن لا ننكر أنها منكر وأنه ينبغي أن يبادر إلى إنكارها، لكن إذا شعرت أن إنكار هذه الأمور ونحوها مما ينفره ويبعده عن حضور المجالس فأجل الكلام فيها، ركز الكلام إلى تحقيق التوحيد، ركز الكلام على توحيد تحقيق التوحيد وعلى تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام. ترى يا أخي أمة الإسلام الحمد لله بخير، قلوبهم مركوز فيها حب الله وحب الرسول وحب الدين. إذا علموا أنك صادق في دعوتهم وأنك رفيق معهم هم سيتركون ما هم عليه من الباطل شيئا فشيئا وأنت تترفق في دعوتهم، فلا تبدأ بمصادمة الناس في الأمور التي يقعون فيها، إنما ابدأ بتعليم الناس هذا الأمر وهو أصل الدين وهو تحقيق معنى أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. ركز على هذه المعاني، ركز على هذه الأمور. نعم إذا رأيت منكر ظاهر وأمكنك أن تنكر برفق وبهدوء وتبين الخطأ بحجة وبعلم وبفهم وبحلم وبصبر فافعل، وإلا تأنى في الأمور وادعو الناس إلى تحقيق التوحيد والمتابعة، وإن شاء الله إذا اتضحت هذه الأمور وتبينت لهم هذه المعالم سيتركون ما هم عليه ويعرفون المنهج ويعرفون الحق، لأني واثق أن هذا الرجل وأمثاله لا يقع في هذا في هذه البدعة إلا بسبب أنه يظن أن هذا من الدين أو بسبب أنه يظن أن هذه طريقة مشروعة للتعلم، فأقصد لقراءة القرآن. فأنت يعني هدي معه وبين معه أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي أن تترك هذا الأمر، لأن الرسول لم يكن يفعل هذا ولم يكن الصحابة يفعلوا هذا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل بعض الإخوة متأثر ببعض المشايخ الحزبيين وإذا أردنا تحذيره من الاستماع لهم يقول هؤلاء اهتديت على أيديهم فكيف تحذرني منهم، كيف يكون التصرف والحالة هذه؟
أنت يعني تقول له في مثل هذا، طبعا في يعني بعض الأسئلة زي هذا السؤال إجابته عينية ليست عامة، فالأصل هذا الذي سأذكره إن شاء الله في الجواب. الإنسان ينظر ويتحرى إذا نفع ولا سلك مسلك آخر. فأقول هذا الشخص إذا رأيته يقبل الحوار ويقبل يعني المجادلة بالتي هي أحسن فجادله، قل نعم هو هداك إلى الطريق والحمد لله ويشكر جزاه الله خير، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل ما يقوله وكل منهجه صواب. هو انتفى لك من الغرق ووضعك على الشط، ولكن الشط فيه سبل ومهالك، إن سلكت غير الصراط المستقيم الذي يؤدي بك إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك ستهلك وما استفدت شيئا. وعليك أن تنظر في الأمر بالدليل، ليست القضية عصبية وتقديس للأشخاص، إنما القضية بالنظر في الدليل، ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، انظر في هذا. فهل هذا الكلام الذي يقوله هذا الذي الحمد لله اهتديت على يده، هل هذا الكلام من الحزبية ومن التعصب لأشخاص غير الرسول صلى الله عليه وسلم والتحزب وعقد الولاء والبراء على مثل هذه المعاني في الجماعة أو الحزب الذي هو فيه، هل هذا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا المنهج في مصادمة الحكام مثلا أو في الدعوة إلى المظاهرات أو في الدعوة إلى الإنكار العلني، هل هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظر بالدليل، نحن يعني لا نريد أن نحكم على الناس يعني بهوى أو بشهوة أو كذا، لا نحن نحكم بحسب الدليل، فيعلمه اتباع الدليل ويبدأ معه الكلام والتدرج حتى يصل إن شاء الله به إلى بر الأمان. وطبعا هذه الطريقة قد تفلح مع بعض الناس دون بعض الناس، فالإنسان الداعية يعني ينظر يعني ما الذي ينفع مع الشخص الذي يحاوره، قد تكون هناك طريقة أخرى تناسب حال هذا الشخص في بيان أنه لا يسوغ له اتباعه وأخذه، لأنك تقول له مثلا يا أخي هو ليس بنبي معصوم، هو صح جزاه الله خير هداك إلى الحق، لكن لا يلزم من هذا أن كل أفكاره وكل منهجه صحيحة، فهو ليس بمعصوم مثلا، هذا أسلوب في محاورة شخص آخر قد ينفع معه مثل هذا الكلام. وهكذا الأمور يعني تختلف من شخص إلى شخص، عشان كده أنا أقول هذا السؤال إجاباته عينية وليست عامة، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل بعض الناس يلحظ الصراع والنخر القائم بين الإخوة السلفيين وغيرهم من أهل التحزب فيقرر اعتزال الجميع والتعبد لله عز وجل بما ثبت عنده، فكيف تكون دعوة هذا الصنف من الناس؟
والله هذا السؤال مرة مهم، والحقيقة أن الدعوة السلفية اليوم تعاني معاناة شديدة من الصراعات، ليس فقط بين السلفيين وغيرهم بل بين السلفيين نفسهم، فهناك شدة وهناك مبالغة في الأمور، وهناك يعني تضخيم للمسائل فوق حدها. ولذلك يعني سبحان الله لابد على الإخوة الدعاء من السلفيين أن يسعوا إلى معالجة وإصلاح هذا الوضع، فإن إصلاح ذات البين بين السلفيين بدلا من الخلاف وبدلا من المصادمات وبدلا من تشتيت القوى السلفية العاملة في الدعوة وتعليم الناس وإرشادهم إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشتغل الإنسان بالردود وبالمواجهات وباللت وبالعجن، أقول بدلا من هذا ينبغي أن نسعى إلى إصلاح ذات البين، وينبغي أن نصلح ذات بيننا، أن نزيل هذه المسائل. ومثلا إذا كان لابد من هذه المسائل وتصحيحها فندع ذلك للعلماء الكبار، ولا نعلم المبتدئين والصغار الخوض فيها والدخول فيها، لأنها الحقيقة يعني أرض مزلة قدم، وقد تنزلق وتنجرف رجل شخص فيخرج عن طريقة السلف من حيث لا يشعر، فيخرج عن طريق السلف من حيث لا يشعر، وهذه نقطة مهمة. أما قضية المصادمات بين السلفيين وغيرهم فهذا أمر حاصل وموجود، ولكن نحن يعني دائما نقول اترك العلماء الكبار يحلوا هذه المشاكل. أنت انتبه، خلاص سمعت من العالم أن هذا الرجل ليس على المنهج السلفي حقيقة، وأنه مثلا مخالف لشرع الله، وأنه وأن طريقته خارجة عن يعني أصل المنهج السلفي عموما، فهذا الطالب عليه أن يأخذ بكلام هذا العالم ويبتعد، ويبتعد عن هذا الرجل وعن الأخذ عنه وعن السماع له، لكي يسلم دينه ولكي يسلم اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي للدعاء الذين تصدون للرد على المخالفين من خارج يعني من أهل البدع والفرق والجماعات والأحزاب، ينبغي لهم أن يعني يتعاملوا مع هذه المسائل أمام الصغار والمبتدئين بحذر، أن يتعاملوا معهم بحذر وبصورة يعني يحصل فيها تجنيبهم التشويش الذهني وتجنيبهم ما يوقعهم في الشك. أنا أذكر أحد الإخوة يقول في بلاد بعيدة أحد الدعاة من السعودية ذهب يدعو الناس هناك ويعلمهم الدين والسنة، فجلس وهو يعلمهم الدين والسنة يقول هناك شخص اسمه فلان يقول كذا وكذا، قال العلماء فيه يا أخي طيب هؤلاء وناس عوام الآن دخلوا في الدين أو تريد أن تعلمهم الدين وهم من أهل الإسلام في الأصل، فما المصلحة في ذكر فلان وفلان؟ ابدأ في تعليمهم التوحيد وعلمهم العقيدة الصحيحة، وخليهم يتجنبوا ما يفسد عليهم دينهم، وعلمهم متابعة الرسول، وعلمهم أحكام الصلاة والطهارة والصوم والزكاة والحج، علمهم كيف يبيعوا ويشتروا، كيف يبتغوا الحلال ويجتنبوا الحرام، علمهم الأمور التي يحتاجونها في النكاح، علمهم الأمور التي يحتاجونها في الطلاق، علمهم الأمور التي يحتاجونها في إذا استيقظوا، إذا ناموا، إذا أكلوا، إذا شربوا، إذا مشوا، إذا تقابلوا، إلى آخره. ليش تأتي بمثل هذه الأمور؟ ولذلك ينبغي للداعي أن يكون فقيها ويعرف ما هي الأمور التي تطرح أمام العوام وأمام طلبة العلم الصغار، حتى ولو كانت في الردود على أهل البدع الكبار. فهذا باب وهذا باب، وسبحان الله الحكيم العليم اللطيف الخبير. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل كيف ندعو من لا يفهم الخطاب بسبب ضعفه العلمي أو رطانة لسانه؟
هذا زي السؤال السابق، سؤال عيني، يعني ما يعني إجابتي لن تكون منطبقة على كل شخص. هو الداعية ينظر في الأسلوب المناسب مع الشخص، يعني مثلا لو قلت لك أن يترجم، أن يعطيه كتب مترجمة بلغته، أن يسمعه مقاطع محاضرات مترجمة، هذا قد يتيسر مع شخص ولا يتيسر مع آخر. فأترك أنا يعني الموضوع لحال الشخص بما يراه الداعية، لحال الشخص بما يراه الداعية. هذه قضايا عينية، لا أستطيع أن أقول أن هناك طريق واحد لدعوة هؤلاء جميعا. قد يكون الموضوع بالترجمة، قد يكون بالسماع، سماع محاضرات مترجمة، قد يكون بإعطائه كتب في لغته يقرأها، قد يكون وقد يكون، فالحال يختلف، وما يتيسر لداعية قد لا يتيسر لآخر، وحال الشخص أيضا يختلف، ما يكون عليه شخص لا يكون عليه الآخر. فما عندي جواب كده عام لكل صورة تدخل تحت هذا السؤال، وهذا من الأسئلة التي إجاباتها عينية، يعني أنا لازم أجلس مع الشخص وأشوفه حتى أعرف ما يناسبه، وهذا متروك لكل داعية في دعوته يتصدى لها. قد يأتي داعي يدعو مثلا في مدينة في فرنسا، فإذا ذهب إلى مدينة أخرى ما سلكه من الطرق في تلك المدينة لا يناسب دعوته لأهل المدينة الأخرى، لأن أمورهم تختلف وأحوالهم تختلف وطريقة التواصل معهم تختلف. فهذه أسئلة عينية ما أعرف والله كيف أعطي قاعدة عامة فيها والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يتعامل السلفي مع المسلمين الجدد خاصة من كان منهم باقيا على بعض الفواحش والآثام، هل يجوز للسكوت عن ذلك؟
يا ولدي يا ولدي أنا أجبتك عن هذا السؤال في إجابتين سابقة. السؤال السابق قبل قليل فيه جواب عن هذا السؤال، هذا من الأسئلة العينية. والسؤال الذي قبله في سؤالك أنه إذا جاء العامي لديه بعض البدع كيف نرد عليه وكيف نتعامل معه، أجبتك فهذا الجواب، وهذا الجواب هو جواب هذا السؤال. ابتعد عن الأسئلة العينية، ابتعد عن الأسئلة العينية لأنه هذه ما يمكن إجابتها إجابة عامة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شاب يرغب في اجتياز مباراة للتوظيف في قطاع التعليم، علما أن بعض المفتشين يكنون عداوة للسلفيين ويصفونهم بالأباطيل، وقد يسألونهم بعض الأسئلة التي تهدف إلى معرفة منهجهم وإحراجهم، فكيف يكون التصرف مع هؤلاء، وهل يقابل إساءته بالإساءة؟
لا ننصح بأن يقابل الإساءة بالإساءة، وأنصح هذا الشاب في الجواب أن يجيب بمعاريض الكلام، أن يجيب بمعاريض الكلام، يعني يكون جوابه محتمل ولا يأتي بجواب صريح، مثل الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف هل هو من قريش ولا ليس من قريش، فقال: ممن القوم؟ فقال الرسول: من ماء. فظن الرجل أنه من بني ماء السماء، والرسول إنما أراد أننا كلنا من ماء، من ماء مهين، أنا الإنسان خلق من ماء. ونحو هذه المعاريض، يعني مثل ما يذكر عن الشافعي أنه لما جاء في زمن المأمون زمن الفتنة في خلق القرآن أنه سئل عن القرآن مخلوق هو، فأشار بأصابع يده وقال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه مخلوقة، وأشار إلى يده، فظن ذاك أنه يقصد هذه الكتب، والشافعي إنما يقصد اليد، كل هذه يعني اليد مخلوقة. فهذه معاريض الكلام، وجاء في الحكمة وفي الأثر: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب، إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. فيمكن أن يجيبه ولا يجيبه، يمكن أن يجيبه بجواب من باب هذه المعاريض ولا يقع في الكذب، ويعني ليكن متوكلا على الله، معتمدا على الله، يعلم أن لا يستطيع إنسان أن يوصل إليه ضرا إلا ما أراده الله، ولا يستطيع إنسان أن يوصل إليه نفعا إلا ما أراده الله، وأن الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على صعيد واحد ينفعوه بشيء ما نفعوه إلا بشيء أراده الله، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء ما ضروه بشيء إلا شيء أراده الله. والله يغني عن مثل هذا العمل وعن مثل هذه الوظيفة إذا كانت بهذه الطريقة، لأنه حتى لو دخل فيها واستطاع أن يقنعهم بمعاريض الكلام، هو لا يأمن بعد ذلك أنه سيجبرونه على أمور خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن إن كان مضطرا أو يرى أن المصلحة أكثر في الدخول في هذه الوظيفة، فليستعمل ما ذكرته له من معاريض الكلام والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا فهم الإنسان بعض المسائل العقدية تعلمها عن طريق الكتب والأشرطة، فهل يجوز له أن يجلس إلى الناس لتعليمهم التوحيد، لا سيما إذا كان في البلاد الغربية؟
نعم، إذا تعلمها وأتقنها وفهمها فلا مانع من أن يبلغ ذلك وأن يعلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ويقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها من سامع. والأحسن والأفضل أن يتأكد من إتقانه بعرض ما لديه على طالب علم متقن أو بعرض ما لديه على عالم حتى يثبته، ثم بعد ذلك يتصدى لأمر تعليم الناس وتبليغهم ما علمه وما تعلمه. والحمد لله ديننا يسر والمعاني الشرعية سمحة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالحنيفية السمحة. يا أبا عبد الودود، هذا تمام ساعة، نستمر؟
شيخنا نختم بسؤال واحد بإذن الله جل وعلا حتى لا نثقل عليكم.
جزاك الله خير. نعم،
الله يحفظكم شيخنا. السؤال الأخير بإذن الله جل وعلا، يقول صاحبه: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في تقرير المنهج السلفي والدعوة إليه؟
يعني من أحسن الكتب في بيان منهج الدعوة والرد على المخالفين لطريقة الأنبياء في الدعوة كتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، في المسمى دعوة الرسل. دعوة الرسل، هذا الكتاب يعني نفيس في هذه الناحية، لأنه يبين معالم دعوة الأنبياء، معالم منهج الأنبياء في الدعوة. هو كتاب منهج الأنبياء في الدعوة، هذا الكتاب نفيس من هذه الناحية، يعني يكاد يكون فرد في بابه، وهو إن كان عبارة عن في أصله عن محاضرة ألقاها الشيخ، لكن الله سبحانه وتعالى وهبه وفتح عليه في هذا الموضوع وتقريره يعني وتوضيح الحقائق فيه والرد على المخالفات في منهج الأنبياء في الدعوة يعني أسلوب سهل وعبارات جيدة. أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته. أيضا من الكتب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليها مراجعة كتب التفسير في هذه الآيات، الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها طريقة دعوة الأنبياء أو طريقة الأنبياء في الدعوة، أن ينظر إلى كتب التفاسير عند هذه الآيات التي أشرنا إليها، مثل قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومثل قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومثل قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومثل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ومثل قوله تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين، ومثل قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلا نحو ذلك من الآيات. فإن أهل التفسير عند كلامهم عند هذه الآيات أفاضوا في ذكر المعاني التي ترتبط بهذه الآية ودلالاتها على منهج الدعوة التي يريدها الله عز وجل لدعوة الناس إلى الإسلام أو إلى المنهج السلفي. كذلك أنا ذكرت لكم أنه من معالم تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى والتوحيد والإخلاص كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فهو من الكتب النافعة الجيدة في هذا الباب. هناك كتب متخصصة كيف ندعو الناس وكذا، لكن أنا أردت قصدا أنه تكون بهذا البسط بهذه الصورة حتى لا نذكر كتاب دون كتاب. هذه كذا بصفة عامة كتب إن شاء الله تساعد على معرفة طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على المنهج السلفي. وهذا آخر السؤال أجيب عليه في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم وللجميع التوفيق والقبول في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم. عليكم شيخنا جزاكم الله عنا خيرا وأزل لكم المثوبة.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.